بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، أو هو أو المسمى بالإيمان الأوسط، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته. فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواهما مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. السبب الخامس
أن الإنسان يغفر له بدعاء إخوانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فدل هذا على أن الله عز وجل يغفر ذنبه بسبب دعاء إخوانه له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا بعد الدفن: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. فلو لم يكن هذا الدعاء نافعا إن شاء الله وأن الله عز وجل يقبله لما كان له فائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الخامس ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج، بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ما من مات عليه صيام صام عنه وليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى. ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لوجهين. أحدهما أنه قد ثبت
حديث، كيف الجمع بين حديث من مات عليه صيام صام عنه وليه وبين قول الله عز وجل: وليس الإنسان إلا ما سعى؟ فإذا كان هذا يجزئه أن يصوم عنه وليه، فكيف يصح هذا مع أن القائم بالصيام ليس الشخص بل وليه، والله يقول: وليس الإنسان إلا ما سعى؟ فكيف نجمع بين هذا وذلك؟ فشيخ الإسلام يقول: لا تعارض، لوجهين.
أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وقوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين.
يبقى هذا دليل على أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه، ينتفع بما ليس من سعيه، الانتفاع. نعم. لهذه الآيات أنه ينتفع بدعاء الملائكة واستغفار الملائكة لهم، مع أن سعي الملائكة ليس له لكن ينتفع. فهناك فرق أن تستحق سعي غيرك بين أن تستحق سعي غيرك وبين أن تنتفع بسعي غيرك. أن تستحقه لا، فأنا لا أستحق سعيك، إنما أستحق سعي أنا، لكن قاعدة الانتفاع أوسع من قاعدة الاستحقاق. فأنا أستحق سعيك؟ لا، أنا لا أستحق إلا سعي، كما مثلنا لكم من قبل أنا وأنت وكذا نعمل في مصلحة حكومية، أنا راتبي الذي أستحقه راتبي، وليس لي من راتبك قرش واحد، لكن لو أعطيتني من راتبك 100 يصح هذا لما يصح؟ يصح هذا وانتفع به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، إنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به.
نعم، يبقى الفرق بين قاعدة إيه؟ الانتفاع وبين قاعدة الاستحقاق. نعم،
كما
أننا مثلنا لكم بالراتب ده، الراتب راتبي هو راتبي وراتبك هو راتبك، ما أستحق شيء من راتبك، لكن لو أعطيتني من راتبك ونفعتني براتبك هذا لا إشكال فيه. نفس المسألة، أنا ما أستحق سعيك، أنت صلاتك لك صيامك لك، صلاتك ليست لي صيامك ليس لي، ولا يعارض هذا أن تكون صلاتك أن يكون أجرك في صلاتك ينضاف إلى أجري إذا كنت سببا في ذلك، لأن هذا من سعي. حينئذ كحديث النبي الدال على الخير كفاعله، فأنت تصلي ويصل من الأجر مثلما يصلك، وتصوم وتجاهد وتتعلم وتدعو ويصلني مثل ما يصلك، هذا من سعي، هذا من سعي. نعم، إذا قاعدة الانتفاع غير قاعدة الاستحقاق. نعم،
كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد، يثيب أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد. فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. السبب السادس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: قيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا. قال السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. قال فصل: فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق
الذنوب. يعني كل هذه أسباب يحصل بها المغفرة، وليس باللازم في ذلك التوبة فقط. نعم.
قال فصل: فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفر،
كما قلنا من قبل بأن هذا من قبول الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لك ذنبك بدعاء إخوانك، أما وهذا لا يعارض أنه لا بد من التوبة من الذنب حتى يغفر الله عز وجل لك، فإنك استحققت الذنب لم تتب، استحققت الإثم، لكن هذا الإثم قد يمحى بسبب دعاء الناس لك وبسبب مصائب قد ترد وتعرض لها، كما ذكر الشيخ في هذه الأسباب المتعددة والمتنوعة. نعم، أما من جهة استحقاق الإثم، نعم أنت استحققت الإثم، وهذا الإثم حتى يرفع عنك أنت أيها العبد المكلف لا بد من توبة، ما تعتمد أن فلان يدعو لك أو كذا، أنت لا بد من توبة، والتوبة تقبل بشروطها، لكن هذا لا يمنع أن تنتفع بغيرك إذا شاء الله، إذا شاء الله عز وجل ذلك. نعم، نعم، لا، ما هي الفتنة، هي الفتنة، ما هي السؤال الملكي، فتنة والضغط. ما هو نفس سؤال الملكين وما يحصل فيهما من رعب وكذا نفسه. خلاص ما هو ما يحصل جميع لكن وينتفع الجميع بذلك إذا كان مسلما. نعم الايه لا مش بتكلم وبتكلم عن العذاب او مؤاخذة لكن هو قد لا يؤاخذ الله عز وجل قد يغفرها له فلا يؤاخذه عليه. نعم الفتنة والضغطة والروعة. نعم
قال رحمه الله تعالى فصل فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار قول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. كذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحد وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار وهو أيضا من الأقوال المبتدعة بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. وبعده قول من يقول
هذا مخالف النصوص في إخراج عصاة الموحدين من النار إنما يقول لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار هذا مخالف لحديث حديث الشفاعة فهي شفاعة العصاة الموحدين الذين دخلوا النار وعذبوا على قدر ذنوبهم ومعاصيهم. نعم
وبعده قول من يقول ما سمع
قوم يقولون بأنهم يخلدون في النار وقوم يقولون أنهم لا يدخلون النار وكلا القولين من أبطل الباطل. الخوارج الذين يقولون إذا دخل العصاة النار فإنهم لا يخرجون منها لأنهم يكفرونهم بالذنوب والمعاصي يكفرون بمطلق الذنوب. والمعتزلة وإن خالفوهم في الحكم الدنيوي فإنهم أخرجوهم من الإيمان وما أدخلوهم في الكفر اتفقوا في الحكم الأخروي وهو أنهم مخلدون. وهؤلاء مخالفون لأحاديث الشفاعة وآخرون قالوا بأنهم لا يدخلون النار وهؤلاء أيضا مخالفون لأحاديث الشفاعة. فأحاديث الشفاعة اقتضت الرد على الاثنين اقتضت دخولهم النار واقتضت عدم خلودهم في النار. عدم خلودهم في النار رد على الخوارج ودخولهم النار رد على هؤلاء المرجئة الغلاة. نعم
قال وبعده قول من يقول
هذا الكلام كلام فرق المرجئة كلهم وإنما هذا كلام الغلاة منهم. قال شيخ الإسلام وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار يقول في الحاشية هؤلاء المرجئة الواقفة. وقد سبق أن أشار إليه من المؤلف في هذا الكتاب وذكر أن من هؤلاء المرجئة طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره وذكر في بعض المؤلفات أن الأشعرية من هذه الطائفة الواقفة في ذكر في مجموع الفتاوى. وقد أطلق عليهم هنا غلاة المرجئة مع أنه هناك سماهم بالمرجئة الواقفة وأطلق لقب غلاة المرجئة هناك على الذين قالوا لن يدخل النار أحد من أهل التوحيد. وعلى أي حال فإن المرجئة الواقفة على قدر كبير من الغلو وما بدعتهم تلك ببعيدة عن بدعة الذين جزموا بأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. فحق المؤلف أن يعتهم بغلاة المرجئة في هذا المقام. نعم
قال وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا
يعني في طائفة توقفت قالت لا نعلم وفي طائفة جازمت بأنهم لا يدخلون النار. نعم
وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا إنما هو تخويف لا حقيقة له وهذا من أقوال الملاحدة والكفار.
وأما من جازم بأنه لا يدخل النار أحد من القبلة فهذا لا أعرف قولا لأحد. نعم
قال وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف لا حقيقة له وهذا من أقوال الملاحدة والكفار.
نعم يقول ما في عذاب أصلا فهذا ينكر النار وينكر العذاب وهذا كافر والعياذ بالله. يقول وإنما هو تخويف بما لا حقيقة له. سبحان الله الله يخوف بما لا حقيقة له يعني عبث. نعم وهذا مخالف النصوص القاضية بعذابهم وب صفة العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قبلها كل آية النار بقى في القرآن الكريم، قطع كم ثياب من نار يصبهم فوق رؤوسهم الحميم، يقطع بما يصهر بما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، إلى غير ذلك من هذه النصوص القاضية بالعذاب وصفة العذاب. أما أنهم يقولون لا عذاب أصلا بل هذا من باب التخويف، طب النصوص هذه أين نذهب بها؟ وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أن هؤلاء عصاة الموحدين فضلا عن المخلدين، وأنهم يعذبون في النار حتى يصبحوا كالفحمة، امتحشوا فيصبحون كالفحم ثم يخرجون فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. إذن في عذاب. حديث الشفاعة أيضا، يخرجون من النار أقواما أكلت النار أجسادهم سوى مواضع السجود. نعم.
وربما احتج بعضهم بقوله،
هذا قال هنا، وهذا من أقوال الملاحدة الكفار، الملاحدة الكفار. نعم.
قال وربما احتج بعضهم بقوله ذلك يخوف الله به عباده.
لا إشكال في ذلك، الله يخوف بالنار، لكن أن النار، أن العذاب ليس له أصل، وإنما تخويف فقط، لا هو تخويف بما له أصل، بما له حقيقة. نعم.
فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، فإن لم يمكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف.
نعم. لكن يكون لو علمنا أن الله يخوفنا بما لا يوقعه علينا فأي خوف يكون لنا؟ إنما الخوف يكون بحصول مخوف يمكن أن يقع به. نعم.
لكن يكون حاصل إيهام الخائفين بما لا حقيقة له، كما توهم الصبي الصغير. ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف. وهذا شبيه بما تقول الملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم، من أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة، وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له فإنما يعقل لمصلحتهم في الدنيا،
وإنما تعلق لمصلحتهم عندنا في النسخة. نعم.
إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة. فهذا القول مع أنه معلوم،
يعني كل هذا لا حقائق له بطنية، يقولون هذا من أن الرسل خطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم الناس، وحصلت بها مصلحة ويحمل الناس على الطاعة. نعم.
وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموه
كان يعلم ذلك أبو بكر، كان يعلم ذلك عمر، ولا يخفى هذا على أبو بكر وعمر. نعم.
وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما
وإذا علموا ذلك زالت محافظتهم على الأمر والنهي، لأنهم حينئذ يعلمون أنه لا عذاب على من ترك الأمر أو ارتكب النهي. لكن نرى أقرب الناس إلى الأنبياء هم أتقى الناس، فمن أعبد الناس في الأمة؟ أبو بكر رضي الله عنه، من أتباع النبي أبو بكر رضي الله عنه، هو ألصق الناس برسول الله، ثم إليه عمر. فكلما ازداد قدر الإنسان ازداد عمله، فأعبد الأمة الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي. نعم.
كما يصيب
أو أنهم لا يفهمون هذه الحقيقة ثم علمتها الباطنية الملاحدة. العجيب أن هذه الفرق يا إخواني تدعي أنها تعلم ما لم يعلمه أصحاب رسول الله. علمت الأشاعرة تحريف الصفات ولم يعلمها الصحابة. علمت المعتزلة إبطال الصفات ولم يعلمها الصحابة. علمت الجهمية إبطال الصفات ولم يعلمها الصحابة. علم هؤلاء وقالوا القرآن يدل على هذا، القرآن يدل على هذا. فالباطل أن تقرأ الرحمن على العرش استوى وتحمل ذلك على ظاهره، الظاهر غير مراد، المراد هو هذا التحريف عنده، وهو استوى معنى استولى. إذن صار المراد الذي أبقى أو الذي بقي في القرآن في جميع سياقاته الرحمن العرش استوى، بقي الظاهر هذا الباطل هو الموجود في القرآن، وهو الموجود في السنة، وهو الموجود في كلام الصحابة، كلهم نطقوا بهذا الظاهر الباطل، ولم ينطق واحد فيهم بهذا التحريف الحق الذي يقصده هؤلاء الأشاعرة، أن المعنى الرحمن على العرش استولى. لم يأتي هذا الحق في آية واحدة، لم يأتي هذا الحق الذي يزعمونه في آية واحدة، إنما اكتفى القرآن بذكر الظاهر الباطل عنده. يعقل هذا؟ فأولئك دعوا تجهيل الرسول وتجهيل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي.
أي نعم، إذا وصل إلى دركة متدنية يرفع عنه اللزوم الطاعة، فيترك بقى الأمر ويرتكب النهي ولا يكون مكلفا. تكليف هذا للمبتدئين. نعم.
وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل، حتى سموهم باطنية لإبطانهم خلاف ما يظهرون، فلو كان والعياذ بالله.
من زك من الدعاء مثلا في فترة من فتراته وبعد ذلك صار مبتدعا وصار محرفا، فلا يقبل أتباعه ما يقال فيه لأنه مزكى من قبل، يعني وصل إلى رتبة لا يؤاخذ. نفس المسألة قريب من هذا المعنى. يبقى أي انتقاد يتوجه إلى هذا الشخص المزكى من قبل لا يقبل. لماذا؟ لأنه زك وصل إلى هذه الرتبة، يبقى إذن لا يقبل فيه انتقاد، وهذا مخالف لأهل السنة والعلماء في الجرح والتعديل، إذ الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فقد يفتى الإنسان قبل أن يموت بسنة، يبقى 70 سنة من دعاة السنة ثم ينقلب جهميا أو صوفيا، يقال لا زكى العلماء، ده هذا كان من أقران الشيخ ابن باز ومن أقران الشيخ العثيمين. لا، إنما يزكي الإنسان عمله، عملك هو الذي يزكيه. فإن بقيت على عملك وعلمك الصحيح المقبول بقيت التزكية، وإلا ما تصنع لك التزكية. ولهذا الاستدلال بالتزكية من العصمة من وقوع في الأخطاء هذه وعدم المؤاخذة كالاستدلال بهؤلاء على مقام مرتفع، صاروا وصلوا إلى مقام رفع عنهم كل شيء. كذلك أيضا هؤلاء رفع عنهم الجرح والتعديل. ليه؟ لأنهم وصلوا إلى التزكية. لا، ولهذا لما بنقول مثلا ده مثلا الشيخ الألباني زكاه فلان أو علان، لأنه باقي يستحق هذه التزكية، فلما ينتقص الناس نقول زكاه العلماء وهو باق عليها، ما خالف. لكن لو أن رجلا انقلب فمحل التزكية صار هو محل الانتقاد، ما زكاه العلماء من أجله، هو الذي ينتقد الآن، تبطل التزكية. التزكية هذه أحكام بشرية لما تكون منوطة بالظاهر. طب إذا انقلب هذا الظاهر ينقلب الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه وأظهروا باطنه.
نعم.
فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه وأظهروا باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت، وكل من كان منهم إليه وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر.
كل من كان منهم إليه أقرب وبه أخص كأبي بكر أعلم كأبي بكر وعمر، كان أعظمهم لزوما لطاعته سرا وعلانية
ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطنا.
مثل ما جاء في الصحيح: أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ قال أنا. أيكم أبو بكر يقول أنا. إذا هذا خاصة النبي. لماذا لم يعلم أن الإنسان إذا بلغ هذه الرتبة رفع عنه التكليف بالأمر وإنه، فليرتكب أبو بكر ما شاء وليترك ما شاء، أبدا، بقي أبو بكر إلى أن مات وهو أعبد الأمة وأعلم الأمة. نعم.
وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك حتى يصير عارفا محققا في زعمهم،
وحين حتى يصير عارفا محققا في زعمهم وحينئذ يسقط عنه التكليف. ملاحدة المتصوف في البداية يصلي ويجب عليه الصلاة والصوم والزكاة وكذا، إذا وصل إلى درجة العارف وتقدم به مقامه سقط عنه هذا التكليف والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. النبي نفسه ما وصل إلى هذه الدركة في زعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو يقول الصلاة الصلاة، إلى أن مات وهو يقول أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وخرج النبي إلى الصلاة ورجلاه تخطان في الأرض. ما وصل إلى هذه الرتبة عندهم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، دعك من الأولياء والعارفين. هذا دين سبحان الله يعتقده ناس يا أخوان، يعتقده أناس، الهوى عجيب. أحد أخوانكم يقول كان يناقش رجل تكفيري يعني، وهذا يعني دكتور وذكي من الأذكياء، ولكن له ليس بذكي بالزاي، وان كان ذكيا من جهة العقل يعني وصفصطة، ويقول ويكلمه في قضية الحاكم وكذا، يقول هذا كافر ليه قتل الناس وكذا، يقول طب وهل القتل لو ثبت حتى يكفر به الانسان؟ يقول اه نعم، شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر ان من قتل مسلما كفر يكفر بذلك، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال تعالى ومن كان مؤمنا يقتل مؤمنا الا خطا، بس المؤمن يقتل خطا، انما العمد هذا يكفر ويخرج منه. شيخ الاسلام يقرر هذا وقال هذا الكلام، فالاخ مع الجهاز اللي هو المحمول ده طلع له على طول ايه كلام شيخ الاسلام، قال شيخ الاسلام لا يقول هذا ابدا، قال لا بيقول، فاخرج له الايه الكلام كلام شيخ الاسلام. طبعا احنا نعرف شيخ الاسلام وغير شيخ الاسلام من ائمه الدين ما يقول بهذا الكلام، بالعكس ينصون على ان هذا مذهب الخوارج، فذكر له عباره شيخ الاسلام بان هذا مذهب الخوارج. يكذبون يكذبون، ما في ديانه ولا علم. نعم.
ويتأولون على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة، واليقين هنا الموت وما
نعم
بعده.
يعني هم يقولون واعبد ربك حتى، فجعل الغاية للعبادة حتى يأتيك اليقين. طب واليقين عندهم ايه؟ ما يدعون من هذه المعرفة، إذا وصل إنسان إلى درجة العارف بالله وكذا يبقى هذا اليقين، إذن هنا تتوقف العبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد أتاه اليقين، وهذا مخالف للتفسير إذ اليقين هنا الموت. نعم أيوة عليه الصلاة. أي نعم، شوف الدكتور قاعد يفحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، صحيح، لكن هل عثمان فعل بعد اليوم ولا ما فعل بعد اليوم؟ فعل ولا ما فعل؟ فعل، لكن هذا مقام عظيم جدا وجهاد عظيم بالمال، يعني أنه إن شاء الله له من الحسنات التي تحصل له بهذا وبغيره ما أنه لم يضره شيء في ذلك، فلن يعذب بل هو من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هل عثمان ما فعل شيئا؟ فعل. طيب ولماذا ما ضره؟ لأنه الحمد لله ما وجد مانع يضر، وقد أخبر النبي أنه لن يوجد مانع إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قبل عمله وضاعف له المثوبة والأجر، فهذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء أخبرهم الرسول بهذا ورفع عنهم التكليف. نعم، النبي نفسه ما رفع عنه التكليف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واليقين هنا الموت وما بعده، كما قال تعالى عن أهل النار: وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله
حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت. فشيخ الإسلام فصل اليقين بالموت بدليل آية الأخرى هذه. نعم، ولأن كل النصوص على هذا، أن التكليف لا يرفع قط إلا إذا كان الإنسان، إذا جن الإنسان ولم يعد فيه عقل حينئذ ولو كان حيا، فإن التكليف يسقط عنه. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموت، وتلا هذه الآية.
إيه نعم.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه: أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه، وهؤلاء قد يشهدون القدر أولا، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظور، محبوبات الله ومكروهاته وأولياؤه وأعداؤه. قال: وقد
يقف عند مشهد القدر، والله قدر كل هذا، وبيقف عند هذا فقط. نعم.
وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصية، ثم شهد طاعة بلا معصية، يريد بذلك طاعة القدر، كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى. وقيل له عن بعض الظالمين: هذا
يعني ما عصي بالقدر، إذا عاد الأمر إلى أمره القدر. نعم.
وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله
العارف شهد أولا الطاعة والمعصية، ده شهود المبتدئين، المبتدئ بقى في الطريق، ثم شهد طاعة بلا معصية، يريد بذلك طاعة القدر، يريد بذلك طاعة القدر. الله قدر وشاء وأراد سبحانه وتعالى كونا هذا، فغلب عليهم القدر فصاروا يحتجون بهذا القدر على كل شيء. نعم.
وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام، فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة.
سبحان الله، كان عصى الأمر، الله حرم أكل الحرام، إن كان عصى الأمر فقد وفق الإرادة، أي أنه أكل بإرادة الله عز وجل. نعم.
ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصية، وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرامطة آخر إلحاد الشيعة، وكل
ما في رب ولا مربوب، كل واحد،
وكلا الإلحادين يتقاربان، وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب، والله أعلم.
اي نعم. يبقى أول شيء يشهد القدر ويشهد بالمعصية والطاعة، ثم بعد ذلك فالعارف أولا يشهد الطاعة والمعصية، ثم بعد ذلك يشهد طاعة بلا معصية ويقصد طاعة القدر، ثم بعد ذلك يشهد لا طاعة ولا معصية، لأنه ما في رب ولا مربوب، ما في رب ولا مربوب، كله واحد. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم. نعم. يخرج رجل عنده بستان عنب وعليه ديون تعادل قيمة هذا البستان، بل أزيد، فهل عليه عنده بستان عنب وعليه ديون تعادل قيمة هذا البستان بل أزيد، فهل عليه زكاة في هذا العنب إذا بلغ النصاب؟ فإذا كان عليه زكاة مع هذا الدين، فكيف يقدر النصاب في العنب؟ هل وهو عنب أم بعدما يتذبب ويصير زبيبا؟ وليعمل بالخرص هنا. مسألة من عليه دين، إذا كان عليه دين وله أرض تخرج زرعا، فإنه إذا خرج الزرع وجب عليه إخراج زكاة الزروع على حسب ما جاء، لأن هذا لها شرط، لأن هذه الزراعة لها شرطها الخاص، فإذا خارج من الأرض تجب الزكاة فيها على نحو ما جاء في السنة، نصف العشر أو العشر، حتى ولو كان عليه ديون، حتى ولو كان عليه ديون، والديون هو مكلف بسدده. هذا القول الصحيح، أن من عليه ديون وله أموال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول، أو كانت له أرض مزروعة فخرجت الزراعة، أنه يجب عليه إخراج الزكاة على ما عنده من الأموال وما عنده من الحب والثمار. وهناك قول أهل العلم أن الزكاة لا تجب عليه هنا إلا ما زاد على سداد دينه. والصحيح أن هذه الأموال التي عند الناس إذا كان عليهم ديون ولكن هذه الأموال بلغت النصاب وحال عليها الحول أنهم يخرجون الزكاة عنها لأنه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني توافر شرط الزكاة فيه. ولقد كان النبي يرسل عماله لجمع الزكوات، وما كانوا يسألون الناس هل عندكم ديون أم لا، هل عندكم ديون أم لا. هذا في أصح قولي أهل العلم. نعم لا، العنب ما أعلم وأنا في زكاة ليس حبا، الزبيب يعني لو صار زبيبا، هذا لو صار زبيبا، أما العنب في نفسه ليخرج، هذا هذا من جملة الفواكه. نعم الإيه دي التجارة، إذا كان عنده مال ويبلغ نصاب وحول عليه الحول. نعم البهائم التي يربيها الفلاحون في بيوتهم، بهيمة بتحلب له أو كذا، دي لا زكاة فيها من لأمرين. الأمر الأول أنها ليست سائمة أصلا، بل يرعيها يقوم برعايتها بالكلفة أو كذا. والأمر الثاني إنما هي للعمل عليها وحلبها. أما في بهيمة الأنعام الزكاة شرطها أن تكون سائمة. الأمر الثاني إذا تاجر بالبهائم، صار عنده معلف مثلا وتاجر يأتي البهائم وتاجر بها، فهذه زكاة زكاة عروض التجارة، لأنه هنا ليس القنية، إنما البهيمة اللي عنده بهيمة بهمتين، بهيمة لها ولد أو كذا، هذه للقنية، هذه لا زكاة فيها. إنما إذا أخذها للتجارة، عنده مثلا 200,000، عنده نصف مليون، فجاء بمعلف كبير وأتى بهذا، هذه عروض تجارة قصد بها التجارة، فحينئذ تكون الزكاة فيها، لأن كل ما قصد للتجارة فإن الزكاة فيه. ولا يقال أصله لا زكاة فيه، الأحذية ما فيها زكاة مثلا، الثياب لا زكاة فيها. نعم لا زكاة فيها لو كانت للقنية، أما إذا كانت للتجارة فإن فيها الزكاة، فإن فيها كل ما يتخذ للتجارة فإن فيه الزكاة. أو واحد مثلا دلوقتي اشترى بهيمة ويقصد بها أيضا النماء وكذا، وضعها عندي فلاح، هي بهيمة واحدة وضعها عندي فلاح بالتقويمة، كما نعلم نحن في بيئتنا بالتقويمة، يعني يعطيه البهيمة والناتج منها يبيعون ويكون بينهما، يبقى صاحب البهيمة هذا عليه زكاة في بهيمته، تقوم البهيمة في آخر الحول وتخرج زكاة عروض التجار. إنما الذي عنده البهيمة يعلفها وكذا من أجل ولدها، هذا لا زكاة عليه في ذلك. نعم هذا تعليلهم، ورد في ذلك بعض الآثار، لكن هذا تعليل عليل، لأنه هذا يخالف شرط الزكاة الواجب. فشرط الزكاة الواجب أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، ولم يستثن الشرع من ذلك شيئا. أما إذا كان هو سيسدد الدين أثناء الحول، يسدد الدين أثناء الحول فأنقص ذلك النصاب، هذا لا إشكال فيه. واحد عليه 100,000 فيسدد في أثناء الحول، هذا لا إشكال فيه. إنما إذا حال الحول وبلغ المال النصاب يبقى يجب عليه الزكاة، يجب عليه الزكاة. لكن لو سدد ما عليه من زين قبل حلول الحول فنقص النصاب عن ذلك، هذا لا إشكال فيه إذا لم يكن لحيلة. نعم الزكاة في الإجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. هل هو الآن أعد البيت للبيع؟ يعني هو أعد للبيع؟ طب ما أي واحد في نيته لو جاء ويسأل يعني أنت الوقت تعالى هات لي 5 مليون في بيتي وأنا أدولك الآن، وأنا ما لست نويا البيع، لكن هل هو أعد للبيع؟ من أنا أقول لك، أنا أقول لك هنا إذا عد الشيء للبيع ففيه الزكاة. إذا أعد للبيع، مش إعلان، بنيته إذا هو ناوي هذا للبيع بس ينتظر سعر أغلى، واخد بالك الدولار مش عارف زاحف كده وكذا، فينتظر السنة القادمة تبقى أفضل، السنة اللي بعدها يبقى أفضل، طالما أنه أعد ذلك للبيع ويجب فيه الزكاة. نعم له ايه؟ نعم، وهو غني تمام يحسب، ينضاف هذا الى المال الذي عنده، كما لو كان في بيت، هو اخذ هذا المال في بيت، لو كان مدخره في بيت. هيسألهم ليه؟ دي اموالهم، هيسألهم ليه؟ يسألهم كيف عنده، أنت لك مال، إذا عندك مال الآن يسألك عن مالك، أنت لك كم؟ طب هيسأل أموال لهم كيف وهي أموالهم، لكن يسأل عما ينقص مش عما يضاف إليك. أما يقال لك عروض تجارة، انت معنا عروض تجارة، اسألك انت لك عند فلان وعلان عروض تجارة، يعني المال الذي تملكه. طب المال الذي تملكه هذا اما عندك واما عند غير تملكه، طالما عند غني تملكه هيسأل ليه؟ ما سبب السؤال؟ سبب السؤال عما يسقط عنك الزكاة، فترك السؤال عما يسقط، عما ينقص. اما عن موارد مالك لا يسأل انسان عن موارد مالك، حسبك الأمر العام. نعم.